بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال شيخنا الآخوند رحمه الله: ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لتصريح أهل اللغة بذلك وتبادره منها قطعا عند أهل العرف والمحاورة. ما زال كلامنا في الفصل الرابع، والذي بحث فيه المصنف أولا مفهوم الجمل المشتملة على الاستثناء. وقد اتضح أن أدوات الاستثناء دالة على الحصر، وبالتالي هي دالة على انتفاء حكم المستثنى منه عن المستثنى، وأن هذه الدلالة هي دلالة مفهومية. بعد هذا وجد المصنف رحمه الله أن من المناسب أن نبحث عن الأدوات التي ادعي دلالتها على الحصر والاختصاص، وهل أن هذه الأدوات حقيقة هي دالة على ذلك أم لا. إذن هذا البحث في الحقيقة هو بحث صغروي وليس بحثا كبرويا. لو قلنا أن هذه الأدوات حقيقة فعلا هي من أدوات الحصر، فهذا يعني أنها دالة على أن الحكم المذكور في الجملة سوف ينتفي بالنسبة إلى غير موردها. وأما لو أننا أنكرنا أنها من أدوات الحصر، فهذا يعني أنها لا تدل على انتفاء الحكم بالنسبة إلى غير موردها. المصنف رحمة الله عليه اختار ثلاثة من الأدوات التي يدعى أنها موضوعة للحصر، دالة على الحصر، والباقي يتضح حاله من خلال ما سيذكره. هكذا يقول: من خلال ما سيذكره في هذه الأدوات الثلاثة. الأدوات هي إنما وبل الإضرابية، وأيضا تعريف المسند إليه بالله. أما الأول، المورد الأول إنما، فهل تدل هذه الكلمة على الحصر والاختصاص أم لا؟ في قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هل تدل هذه الآية الكريمة على حصر التحريم بهذه الموارد التي ذكرت في الآية الكريمة، وبالتالي ما سوى هذه الموارد يكون من المأكولات والمشروبات يكون محللا، فالقاعدة ستكون هي الحلية على أساس هذه الآية الكريمة؟ نعم، إذا جاءنا دليل آخر، مثلا آية أخرى تحرم علينا شيئا آخر من المأكولات، سوف يكون مخصصا لما نستفيده من الحلية في هذه الآية الكريمة. هل كذلك أو لا؟ لا تدل على الحصر والاختصاص. في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، هذه الآية التي تدل على ثبوت الولاية لله والرسول والذين آمنوا. من هم الذين آمنوا؟ الذين حددتهم، دلت على خصوصيتهم الخاصة بهم، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. خب، هذه الآية التي تدل على ثبوت الولاية لهؤلاء الثلاثة، المولى عز وجل ثم الرسول ثم أمير المؤمنين، هل تدل على اختصاص هذه الولاية بهم وحصرها بهم وأنها منتفية عن غيرهم أو لا؟ مثلا في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هذه الآية ذكرت دلت على أن مصاديق أو قل أصناف المستحقين للزكاة ثمانية، بدءا بالفقراء وانتهاء بابن السبيل، هل تدل أيضا على حصر مستحق الزكاة بهذه الثمانية، بهذه الأصناف الثمانية، أو لا تدل على ذلك؟ رأي المصنف رحمه الله أنها من أدوات الحصر، واستدل لذلك بدليلين. الدليل الأول هو تصريح أهل اللغة، حيث أن أهل اللغة صرحوا بأن هذه الكلمة، هذه الأداة، إنما هي تفيد الحصر والقصر. الأزهري في تهذيب اللغة صرح بذلك. الطريحي في مجمع البحرين قال: لم أجد مخالفا فيه. بعض النحاة، البعض من الأصوليين نقل إجماع النحاة عليه. الكرباسي في إشارات الأصول نقل إجماع النحاة عليه. هذا هو الدليل الأول، تصريح أهل اللغة. طبعا هل هذا يعني أن نقل اللغويين معتبر؟ هذا بحث سوف يأتي من المصنف رحمه الله في مباحث الأمارات، هذا البحث حول حجية قول اللغوي ونقل اللغوي، وهل أن نقل اللغوي حجة مطلقا، أو إذا أوجب الظن، أو إذا كان هناك إثنان ينقلان، أو أنه حجة إذا أوجب الإطمئنان. هذا بحث لابد أن يبحثه المصنف رحمه الله في باب الأمارات. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني على أن إنما من أدوات الحصر، الدليل الثاني هو التبادر. التبادر، فنحن عندما نسمع كلمة إنما يتبادر إلى أذهاننا الانحصار والاختصاص، وهذا يعني أن هذه الكلمة موضوعة لإفادة هذا المعنى، لأن التبادر هو علامة الحقيقة والواضع. هذا هو رأي المصنف رحمه الله. في مقابل هذا الرأي ذهب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه إلى عدم وجود دليل على دلالة هذه الكلمة على الحصر والاختصاص. يقول أن الإنصاف يقتضي منا أن نقول لا يوجد دليل لإثبات ذلك. كيف؟ أما بالنسبة إلى نقل أهل اللغة فهو يتوقف على اعتبار قول اللغوي في عمليات تشخيص الوضع، في عمليات تحديد، في عملية تحديد المعنى الحقيقي من غيره. والمصنف رحمه الله لم ينقل لنا هذه المناقشة من الشيخ الأنصاري، نقل المناقشة التالية. هذا بالنسبة إلى نقل أهل اللغة. وأما بالنسبة إلى التبادر، التبادر لا يتم كدليل في المقام. لماذا؟ لأن كلمة، لأن التبادر المطلوب والذي يكون علامة الحقيقة هو الذي يحصل لدى أهل اللغة نفسها، يعني لدى العرب، ولسنا نحن من العرب، نحن من غير العرب. حينئذ تبادرنا ليس حجة وليس كاشفا عن المعنى الحقيقي. أما نفس العرب لو ذهبنا إليهم، هذه الكلمة تستعمل في موارد مختلفة، فإنها تارة تستعمل في الحصر الحقيقي، تارة تستعمل في الحصر الإضافي، تارة تستعمل في التأكيد. فكيف نشخص أن هذا المعنى هو المتبادر دون المعاني الأخرى، ما دام العرب يستعملون هذه الأداة في كل هذه المعاني؟ لا طريقة لنا إلى ذلك. نعم، هناك طريقة أخرى، وهي أن ننظر إلى مرادف هذه الكلمة في اللغة الفارسية، لكي نرى هل أن المرادف يدل على الحصر أم لا. هل أن المرادف لكلمة إنما مثلا في لغتنا الفارسية هل تدل على الحصر أم لا؟ لكن هذه الطريقة في المقام لا تنفع، باعتبار لأنه لا يوجد ك كلمة مرادفة لكلمة إنما في اللغة الفارسية. هذا كلام الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. المصنف أجاب عن كلام الشيخ الأنصاري وقال: لماذا يحصر الشيخ الأنصاري المعنى المتبادر من كلمة إنما بما نفهمه نحن، يعني بما ينسبق إلى أذهاننا نحن، لكي يقول بعد ذلك نحن لسنا من أهل هذه اللغة الأصليين. ومن ثم اتجه رحمه الله إلى البحث عن مرادف هذه اللغة المرادف هذه الأداة في اللغة الفارسية. هذا كله تطويل بلا طائل. كان من الممكن للشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه أن يذهب إلى أهل هذا اللسان، يعني إلى العرب، ويسأل منهم عن المعنى المتبادر. ومن الواضح أن العرب يتبادر إلى أذهانهم الحصر والاختصاص من إنما. إذن هناك تبادر عند أهل هذه اللغة، وهذا علامة الحقيقة. وإذا أحرزنا وجود التبادر إلى هذا المعنى، إلى الحصر، حينئذ تعدد موارد الاستعمال لا يؤثر علينا. فلتكن هناك موارد أخرى، معاني أخرى يستعمل فيها اللفظ غير المعنى المتبادر، فليكن. تعدد الاستعمال لا يؤثر على أن المعنى المتبادر هو المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ بإزائه. هذه هي الأداة الأولى. إذن إنما دال على الحصر والاختصاص. خلي أطبق هذا المقدار. قال: ومما يدل على الحصر والاختصاص إنما، وذلك لدليلين: لتصريح أهل اللغة بذلك. نص أهل اللغة صرحوا بذلك، بأنها دالة على الحصر والاختصاص. 1. 2: وتبادره منها، تبادر الحصر من إنما، قطعا عند أهل العرف والمحاورة. هذا هو رأي المصنف وهو المشهور. لكن ودعوى كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله أن الإنصاف أنه لا سبيل لنا إلى ذلك، لا سبيل لنا إلى دلالة إنما على الحصر والاختصاص، ما عندنا دليل يدل على ذلك. المصنف رحمه الله راح ينقل من كلام الشيخ الأنصاري فقط نقاش مع التبادر، وأما مع نقل أهل اللغة ما ينقله، وقد ذكرته لكم. فإن موارد ليش لا سبيل لنا، فإن موارد استعمال هذه اللفظة مختلفة، معاني متعددة، واحد من عدها الحصر والاختصاص. وبالتالي شلون نقدر نحدد المتبادر من هذه المعاني عند أهل اللغة؟ هم دا يستعملونها في عدة معاني، منها الحصر. إذن التبادر النافع من كلمة إنما غير موجود، اللي هو تبادر أهل اللغة. وتبادرنا لكلمة من كلمة إنما ما ينفعنا، لأننا لسنا من أهل اللغة. زين، خنروح إلى طريقة المرادف ونشوف المتبادر من المترادف. يقول هذا هم ما يوجد، لأنه لا يوجد مترادف، ولا يعلم بما هو مرادف لها في عرفنا، في عرف أصحاب اللغة الإيرانيين، اللغة الفارسية، عرف اللغة الفارسية، عرف الإيرانيين، عرف أبناء مدينة شوشتر. لا يعلم، ما أعرف بالتحديد ما هو مرادف، ليس لدينا مرادف بالدقة لها. حتى يستكشف منها ما هو المرادف من الكلمة المرادفة، ما هو المتبادر منها من كلمة إنما. هذه هي دعوة الشيخ الأنصاري. هذه الدعوة غير مسموعة خبر، غير مسموعة خبر. فإن السبيل، لماذا هذه الدعوة غير تامة ضعيفة، فإن السبيل إلى التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا. مصنف كأنه يوافق الشيخ الأنصاري بأن التبادر النافع هو التبادر الذي يكون لدى أبناء تلك اللغة، أما إلى غيرهم هذا مو نافع. التبادر لا ينحصر بالانسباق إلى أذهاننا حتى نبحث عن المرادف، لا، وإنما فإن الانسباق إلى أذهان أهل العرف أيضا سبيل، وهذا أمر سهل يسير. نروح إلى أبناء اللغة حتى نشوف شنو يتبادر إنهم منها. هذه هي الأداة الأولى للحصر. الأداة الثانية بل الإضرابية. قالوا أن بل الإضرابية هي من أدوات الحصر، هي تدل على أن الحكم المذكور في الجملة خاص بما بعدها. طبعا وهذا الكلام خاص ببل الإضرابية الإعراضية اللي تعطينا معنى الإضراب والإعراض عما قبلها إلى ما بعدها، ولا يأتي هذا الكلام في بل التي تفيد الترقي، أنت كريم بل أنت جواد، لا خلاف في أن هذه بل اللي هي للترقي لا تدل على الحصر والاختصاص. أنا عندما قلت لك أنت كريم بل أنت جواد لا أريد أن أحصر صفاتك بالجود، كما لا أريد أن أحصر الجود بك. إذن كلامنا عن بل الإضرابية. المصنف رحمه الله يقول: إذا أردنا أن نحقق هذا المطلب الصحيح أن نقسم بل الإضرابية إلى أقسامها لكي نرى صحة هذه الدعوة من خطأها. بل الإضرابية لها ثلاثة أنحاء، وسيذكر في الهامش نحوا رابعا لها. النحو الأول: بل التي يأتي بها المتكلم لكي يتدارك غفلة أو نسيان قد وقع فيه، أو سبق لسان واشتباه حصل منه، مثلا قال جاءني زيد ثم تذكر ثم التفت أن الذي جاءه ليس زيد هو بكر، حينئذ مباشرة قال بل بكر، أو حصل لديه سبق لسان جاءني راد يقول بكر قال زيد جاءني زيد، مباشرة أراد أن يصحح بل بكر. فإذن بل الإضرابية النوع الأول منها هو التي أراد المتكلم بها أن يتدارك غفلة أو اشتباها أو نسيانا وقع فيه. هذا النحو من بل، بل في هذا القسم لا تدل على الحصر والاختصاص، لا تدل على اختصاص الحكم المذكور في الجملة بالمضرب إليه، يعني هي لا تدل على أن المجيء منحصر ببكر وأن أحدا سواه لم يأتي، كلا كلا، وإنما هي تريد أن تثبت مجيء بكر. هذه البل التصحيحية، هذه البل تجعل المتكلم كأنه لم يذكر زيدا قبلها هكذا، فكأنه قال مباشرة جاءني بكر، وإثبات المجيء لبكر لا ينفي المجيء عن غيره، إذن لا تدل على الحصر والاختصاص. القسم الثاني من بل هي التي يأتي بها المتكلم مؤكدا على شيء، هو هذا الشيء موجود في ما قبلها، هو بنفسه في نفسه موجود في ما قبلها، يعني في المضرب عنه، لكن جهد المتكلم وهم المتكلم كان منصبا على أن يخبر السامع حال ما بعدها، حال المضرب إليه، وذكره للمضرب عنه لما قبلها هو من باب التمهيد، من باب المقدمة، حتى يذكر للسامع المضرب إليه. قال له: جاءني القوم، بل رئيسهم. جاءني القوم، هذه الجملة تشمل الرئيس، لكنه المتكلم أراد أن يمهد لذكر الرئيس، فذكر الجملة أولا، ثم جملة جاءني القوم، ثم بعد ذلك من باب التمهيد ذكرها، ثم بعد ذلك ذكر الرئيس. هذه الكلمة أيضا لا تدل، هذا القسم من بل أيضا لا يدل على الحصر، هي هذه الكلمة لا تريد أن تحصر المجيء بالرئيس حتى نستفيد منها المفهوم، وأن غير الرئيس لم يأتي. كلا، ليس الأمر كذلك. هذا هو القسم الثاني من بل. القسم الثالث: بل التي يأتي بها المتكلم لكي يبطل ما ذكره قبلها. المتكلم أولا وعن عمد وقصد قال في قوله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، فإن الوحي عامدا قاصدا جاء بهذه الجملة، وقالوا على لسان المشركين، المولى عز وجل ينقل كلام المشركين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقاصد لنقل كلامهم. ثم بعد ذلك قال: سبحانه بل عباد مكرمون. إذن المولى عز وجل إنما جاء بالصدر، صدر الجملة، بالمضرب عنه، لأنه يريد أن يبطل ما ذكره المشركون، دعوى المشركين لا بد أن يبطلها، يريد أن يردها، يريد أن يقول أن الصحيح أن هؤلاء هم ملائكة، هم عباد مخلوقون لنا، لا نعم، هم مكرمون، هم مكرمون لدينا. إذن هذه البل، بل إبطالية، تبطل ما ذكر قبلها، ما ذكره المتكلم قبلها. هذا القسم الثالث يقول المصنف رحمه الله هو الذي يفيد الحصر، وهي تدل، هذه كلمة بل في الآية الكريمة تدل أن هؤلاء الملائكة ينحصر حالهم بأنهم عباد لله مكرمون، وهذا يفيد المفهوم، يعني ليسوا سوى ذلك، هم عباد مكرمون وحسب، ليسوا أولاد الله، ليسوا بنات الله أبدا، ليسوا أقرباء الله، هم عباد لله، غاية الأمر هم مكرمون. هذا هو القسم الثالث. المصنف رحمة الله عليه في الهامش ذكر قسما رابعا لبل، وقال: إن مقصودي من القسم الثالث هو أن المتكلم يريد أن يبطل ما قبل بل ثبوتا، يعني يريد أن يقول أن ما قبلها، أن ما ذكرته قبلها ليس صحيحا في نفسه، باطل في نفسه، في واقعه. هناك في ذاك القسم تكون بل دالة على الانحصار، الانحصار بما بعدها. ولكن هناك قسم رابع، وهو أن المتكلم إنما جاء بكلمة بل لكي يبطل ما قبلها إثباتا. مثلا لو قال الوالد لولده: سلم على زيد لأنه ضيف، لأنه ضيفنا، بل لأنه ابن عمنا. خب، المتكلم هنا لا يريد أن يقول أن زيد ليس ضيفنا في الحقيقة والواقع أبدا، هو لا يبطل ما قبلها ثبوتا حقيقة وواقعا، وإنما هو يريد أن يبطله إثباتا، يعني يريد أن يقول أن إن وجوب سلامك على زيد منشأه وسببه هو أنه ابن عمك وليس منشأه أنه ضيفنا. نعم هو ضيفنا، لكن حتى لو لم يكن ضيفنا فإن سلامك عليه لأجل قرابته منك. إذن منشأ وجوب السلام ليست هي الضيافة، وإنما منشأ وجوب السلام هي القراب، هو القرابة. هذا ما ذكره رحمه الله في الهامش، وقد ذكر أيضا أن هذه البل حالها حال القسمين الأولين، يعني هي لا تدل على الحصر. المتكلم هنا لا يريد أن يحصر الصفات الموجودة في زيد ببنوة العم، لا يريد أن يقول أن زيد هو فقط ابن عمنا وليس ضيفنا ولا غير ذلك، كلا، بل أراد أن يجعل وجوب السلام مستندا إلى القرابة وبنوة العم. هذا هو القسم الرابع، القسم الرابع، وهذه هي الأداة الثانية للحصر. قال قدس سره: ومما يدل على الحصر وربما يعد مما دل على الحصر كلمة بل الإضرابية. الإضرابية التي تدل على الإضراب، قل التي تدل على الإعراض، يعني أن المتكلم ترك، يريد أن يترك ما تقدم ويلتزم بما سيأتي بعدها. وهناك تفصيلات في بل ذكرها ابن هشام في المغني أكثر من هذا المقدار الذي ذكره المصنف في أقسام بل. المهم، والتحقيق أن الإضراب على أنحاء، النحو الأول منها ما كان لأجل أن المضرب عنه اللي هو ما قبل بل إنما أتي به غفلة أو سبقه به لسانه، سبق اللسان بذكره لهذا المضرب عنه. الفرق بينهما هم واضح، الغفلة أن الشيء زالت صورته من سقع الذهن، بينما سبق اللسان الشيء موجودة صورته في سقع الذهن، لكن أراد أن يعبر عما في ذهنه فاشتبه وجاء بلفظ آخر. فيضرب بها بهذه البل عنه، عن المذكور، عن المضرب عنه إلى ما قصد بيانه. هذا هو القسم الأول، النحو الأول. فلا دلالة له لفظ بل هذا على الحصر أصلا، فكأنه أتى بالمضرب إليه ابتداء من دون سبق المضرب عنه، من دون أن يذكر المضرب عنه قبله كما لا يخفى، وبالتالي إذا ما لها دلالة على الحصر إذن لا مفهوم لها. ومنها النحو الثاني لبل ما كان لأجل التأكيد، تأكيدها مترقي، هي إضراب لكن بنحو التأكيد، فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه. جاء القوم بل رئيسهم، هذا مترقي وإنما يريد أن يؤكد مجيء الرئيس، فذكر من باب التقديم ذكر مجيء القوم لأنه يريد أن يذكر الرئيس. فلا دلالة له للفظ بل في هذا النحو عليه على الحصر أيضا كحال القسم الثاني الأول. ثلاثة، ومنها ما كان في مقام الرادع، يعني إبطال، وإبطال ما أثبت أولا، فيدل عليه في مثال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فيدل لفظ بل عليه على الحصر وهو واضح. هنا ورد الهامش فيه بعد قوله فيدل عليه، قال قدس سره إذا كان بصدد الردع عنه ثبوتا، هذا هو اللي قلت عنه القسم الثالث. في مثال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، نقل ما قبل بل، نقل المولى عز وجل قول المشركين لكي يبطله بعد ذلك عندما جاء بكلمة بل، بل عباد، بل عباد. وأما هذا القسم الرابع، وأما إذا كان بصدده إثباتا، بصدد الإبطال إثباتا، كما إذا كان مثلا بصدد بيان أنه إنما أثبته أولا بوجه لا يصح معه الإثبات اشتباها فلا دلالة له. إذا كان مثل ما ذكرت المثال سلم على زيد لأنه ضيفنا بل لأنه ابن عمنا، يريد أن يقول أن وجوب السلام الذي أثبته أولا ليس وجهه هو، ليس منشأه هو كونه ضيف، بل منشأه الصحيح هو كونه ابن عمنا، فلا دلالة له هذا النحو على الحصر أيضا. فتأمل جيدا. الأداة الرابعة، الأداة الرابعة هي إضافة لام التعريف إلى المسند إليه، يقصدون بالمسند إليه هنا، يقصدون به المبتدأ ولا يشمل غير المبتدأ مثل الفاعل، وإنما يقصدون فقط وفقط المبتدأ. مثلا في قولنا الكريم أبوك، الضارب زيد، الأئمة من قريش، أو الخالق الله، فيدعى أن إضافة الألف واللام هنا إلى المبتدأ في هذه الجمل إلى المسند إليه يدل على الحصر والاختصاص. هذا يعني مثلا في قولنا الخالق الله، الخالق الله يعني أن الخالقية منحصرة بالله، لازم ذلك أنه لا يوجد غير الله من هو خالق. الأئمة من قريش، هذا يعني أن الأئمة منحصرة بكونها بكون الإمام من قريش، ولازم ذلك بأن غير القرشيين لا يكونون أئمة. الكريم أبوك معنى أن الكرم منحصر بأبيك، لازمه أنه لا كريم غير الأب. الضارب زيد يعني أن الضرب منحصر بزيد وعليه، فغير زيد ليس بضارب. المصنف رحمة الله عليه لديه تحقيق، وهو هذه الهيئة إضافة لام التعريف إلى المبتدأ، تعريف المسند إليه باللام، هذه الهيئة ليست من أدوات الحصر بنفسها، ليست دالة على الحصر، بل لا بد من قرينة خاصة على أن المتكلم في مقام الحصر. لماذا؟ أولا، الأصل في الألف واللام أنها لام الجنس، لام الطبيعة، عندما تدخل الألف واللام على اسم معين على مدخولها فهي تدل على أن هذا المدخول هو الطبيعة والجنس والحقيقة. اللام لها أنواع، عندنا لام الجنس، لام الاستغراق، لام العهد الذكري، لام العهد الحضوري، وهكذا. الأصل والقاعدة عندما تذكر اللام أنها لام الجنس، لام الطبيعة. طبعا سيأتي من المصنف رحمة الله عليه في مباحث المطلق والمقيد حديث حول ذلك، أن الأصل في اللام ما هو؟ سيذكر هناك أن الأصل في اللام هو التزيين. على كل حال إن شاء الله يأتي وأذكركم بهذا الذي ورد في المقام. خب، إذن المقدمة الأولى التي ذكرها المصنف أن الأصل في اللام أنها لام الجنس والطبيعة، هذا واحد. المقدمة الثانية التي يذكرها المصنف أن الأصل في الحمل في باب القضايا المتعارفة هو الحمل الشائع الصناعي. الحمل له أنواع متعددة، لدينا حمل أول ذاتي ولدينا حمل شائع صناعي. خب، هذا من أنواع الحمل. الحمل الأول الذاتي يكون الملاك فيه هو الاتحاد في المفهوم أو قل الماهية. في الماهية الإنسان حيوان ناطق، المحمول متحد مع الموضوع ماهية. الإنسان بشر، هذا اتحاد مفهومي، المحمول متحد مع الإنسان في مفهومه. طبعا الاتحاد المفهومي في نهاية الأمر يتجه نحو، ينتهي إلى الاتحاد الماهوي، لأنه البشر والإنسان ماهيتهما واحدة. على كل حال، ملاك الاتحاد، ملاك الحمل الأول الذاتي الاتحاد الماهوي أو الاتحاد المفهومي. وأما الحمل الشائع الصناعي فملاكه الاتحاد المصداقي الوجودي، مثلا الإنسان شاعر، الإنسان كاتب. عندما حملنا الشاعر على الإنسان فإن ماهية الإنسان وماهية الشاعر أو مفهومهما ليس متحد، وإنما هما متغايران في الماهية، هذان ماهي هاتان ماهيتان ومفهومان مختلفان، كذلك الكاتب والإنسان. وإنما حملناه من باب أن الشاعر مصداقا يتحد مع الإنسان، وجودا يتحد مع الإنسان. خب، عندما نحمل محمولا على موضوع المتعارف في العلوم والمتعارف عند العقلاء، هو أن الحمل هذا هو حمل شائع صناعي. هذا الحمل هو المتعارف عند العقلاء في حياتهم العامة وفي العلوم أيضا، ولذلك سمي هذا الحمل بالحمل الشائع الصناعي. هذه هي المقدمة الثانية. إذن يوجد لدينا أصلان، الأصل الأول أن اللام هي لام الجنس، والأصل الثاني أن الحمل في القضايا المتعارفة هو حمل شائع صناعي. طيب، نعود إلى الجمل التي ذكرناها كمثال. في قولنا الخالق الله الكريم أبوك الأئمة من قريش، لو طبقنا على هذه الجمل هاتين الأصلين، هاتين المقدمتين، لو طبقنا ذلك سنجد أن المبتدأ هنا الخالق الكريم الأئمة يراد به الطبيعة والماهية والجنس. الخالق يراد بهذه الكلمة ماهية الخالق، طبيعة الخالق، السنخ، الجنس. كذلك في قولنا الأئمة من قريش يراد منها ماهية وجنس وطبيعة وسنخ الأئمة، هذا طبقا للأصل الأول. خب، وعندما حملنا كلمة الله على هذه الماهية، على هذا الجنس، على هذه الطبيعة، طبيعة الله، ماهية، عفوا، طبيعة الخالق وجنس وماهية الخالق، عندما حملنا كلمة الله على ماهية وجنس الخالق، أسندنا، عندما أسندنا إليه، إلى كلمة، عندما أسندنا الله إلى ماهية الخالق، الله هو المسند والخالق والمسند إليه. هذا الحمل هو حمل شائع صناعي، هذا بحسب الأصل الثاني. يعني هناك اتحاد مصداقي وجودي بين هذا المحمول وهذا الموضوع. المحمول هو مصداق لتلك الطبيعة، تصدق عليه، تتحد معه وجودا. إذن المسند إليه يراد منه الماهية والسنخ والطبيعة الجنس. وعندما حملنا هذا المحمول على هذا الموضوع، المقصود هو الاتحاد الوجودي، الحمل الشائع الصناعي. خب، لكن هذا التركيب لا يدل على اختصاص وانحصار تلك الماهية بهذا الفرد والمصداق. الماهية الجنس ينحصر بهذا الفرد والمصداق. الكريم أبوك، هذا لا يدل هذا التركيب على انحصار ماهية الكريم بهذا المصداق الأب. من هكذا التركيب لا نفهم هكذا معنى. إذن إذا أضفنا لام التعريف إلى المسند إليه، إلى المبتدأ، فإن هذا التركيب لا يدل على الانحصار والاختصاص. انحصار هذا المسند إليه بما ذكر بعده من خبر في نفسه لا يدل. نعم، قد تكون هناك قرينة خاصة، هذه القرينة تصير هذا التركيب دالا على الحصر والاختصاص. والمصنف رحمه الله ذكر لنا ثلاثة قرائن. القرينة الأولى، لو توفرت لدينا قرينة خاصة على أن اللام في المسند إليه في المبتدأ هي للاستغراق وليست للجنس والعهد، وإنما هي للاستغراق، لا هي جنسية لا هي عهدية. يعني راح ينتفي الأصل الأول. فقال مثلا الخالق الله، وكان المتكلم يقصد بكلمة الخالق كل مصاديق الخالق، كل أفراده. هذه الكلمة مستوعبة لكل المصاديق والأفراد. ما من مصداق للخالق إلا وهو موجود في هذه الكلمة. هذا ما قصده المتكلم، قصد ذلك. ثم بعد ذلك جاء وحمل كلمة الله اللي هي تشير إلى فرد ومصداق للخالق، تشير إلى فرد ومصداق، حمل هذه الكلمة على تلك الماهية المتوفرة على كل المصادق. راح يصير المقصود هو أنه ما من مصداق للخالق تفرضه إلا وهو الله. إذن هذه الماهية بما لها من مصادق متحدة اتحادا وجوديا مع الله. طب هذا ماذا يدل على أي معنى؟ ماذا سيكون المعنى المقصود؟ المعنى الذي تدل عليه هذه الجملة انحصار هذا الكل والطبيعة وجنس الخالقية بهذا الفرد الله، لأنه كل مصادق متحدة وجودا مع الله. هذا مو معنى، معنى أن هناك مصادق متعددة وهي تتحد في الوجود مع المحمول، مع الله، لا أبدا. وإنما هذا يعني أن هناك انحصار لهذه الطبيعة وللجنس بهذا الفرد المحمول وهو الله عز وجل. إذن ينحصر الخالق بالله عز وجل، وهذا يعني أنه لا يوجد مصداق آخر للخالق غير الله عز وجل. إذن إذا كان عندنا قرينة على أن اللام للاستغراق، فهذا يجعل من هذه الهيئة هيئة دالة على الانحصار. هذه هي القرينة الأولى. القرينة الثانية، أن اللام ليست للاستغراق، بل هي لام الجنس، لام الطبيعة، اللام التي تدخل على المدخول وتقول لنا أن المقصود لي هو الجنس من هذا المدخول، الماهية، ما عندي نظر إلى الأفراد. لكن المدخول هنا، مدخول اللام، قد أخذ بنحو الإطلاق والإرسال. مثلا العالم زيد، هنا حملنا زيد اللي هو المصداق والفرد على ماهية العالم، على طبيعة العالم. لكن أي ماهية وأي طبيعة؟ المطلقة، المرسلة، الشائعة، السارية في أفرادها ومصاديقها. حينئذ سيكون المقصود، مقصود المتكلم، أنه لا يوجد أي فرد آخر لهذه الماهية غير زيد، فهي إذا صدقت على فرد فهو زيد. هكذا. إذن أن يتوفر لدينا قرينة خاصة على أن اللام هي لام الجنس، لكن المدخول أخذ بنحو الإطلاق والإرسال. لو كان كذلك، إذن هذه الهيئة، يعني أن دخول لام التعريف على المسند إليه على المبتدأ، دالة على الانحصار والاختصاص، وبالتالي فهي دالة على المفهوم، يعني دالة على انتفاء العالمية عن غير زيد. هذه هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة أن تكون لدينا قرينة خاصة على أن الحمل في هذه الجملة هو حمل ذاتي، حمل أول ذاتي. يعني أن تكون لدينا قرينة خاصة على انتفاء الأصل الأول، الأصل الثاني عفوا، وأن الحمل ليس شائع صناعي وإنما أول ذاتي. خب هذه هكذا قرينة لو توفرت فهي تدل على أن المسند إليه اللي هو الموضوع، اللي هو المبتدأ، هذا منحصر وخاص بالمسند اللي هو الخبر والمحمول، ليس للمسند إليه أي ماهية أخرى غير هذه الماهية، وليس له مفهوم آخر غير هذا المفهوم. خب ولازم هذا ثبوت المفهوم لهذه الجملة، انتفاء هاي الماهية عند انتفاء هذا المحمول، انتفاء ماهية المسند إليه الموضوع المبتدأ عند انتفاء المحمول، لأنها يعني هي لا تصدق على غيره. هذه هي القرينة الثالثة. إذن التعريف إضافة لام التعريف إلى المسند إليه، إلى المبتدأ، إلى الموضوع، هذا في نفسه ليس من أدوات الحصر عند المصنف رحمه الله، لكن إذا وردت واحدة من ثلاثة قرائن، أولا أن اللام للاستغراق، ثانيا أن اللام وإن كانت للجنس لكن أخذت الماهية بنحو الإطلاق والإرسال، ثالثا أن تكون لدينا قرينة على أن الحمل أولي ذاتي، حينئذ تدل هذه الهيئة على الانحصار والاختصاص، وتكون حينئذ دالة على ثبوت المفهوم. إلى هنا ينتهي الفصل الرابع من المفاهيم، واللي بحثنا فيه مفهوم الاستثناء ومفهوم أدوات الحاصر. خلي التطبيق إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.